أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المحطة الرابعة من محطات البحث. ما أدري كنا نعبر بالمحطات بالاستصحاب، ها؟ المحطة الرابعة من محطات الاستصحاب، وهو معقود لبيان دائرة ما ثبتت حجيته بالأدلة السابقة في المحطة الثانية، وما توافرت فيه أركانه مما تقدم بحثه في المحطة الثالثة. والمشهور بين الأصوليين أن الاستصحاب حجة مطلقا من غير تفصيل، بمعنى أن كل حكم ثبت في السابق وشك في بقائه في اللاحق، بل كل شيء ثبت في السابق وشك في بقائه في اللاحق وكان له أثر قابل للتنجيز والتعذير في زمان الشك في البقاء، وكان هذا الأثر مما يقبل الثبوت بالتعبد، فإنه مشمول لأدلة الاستصحاب متوافرة فيه أركانه. هذا كلام المشهور. طبعا لما منقول المشهور يا إخوان، مقصودنا من المشهور مشهور الذين استدلوا بالروايات على الاستصحاب، مش الشهرة التي تطلق في الفقه في العادة، أو في بعض الحالات أيضا في الأصول، أي شهرة متقدمين. إذ تقدم في بدايات هذا البحث أن الاستصحاب مر بمراحل حتى صار هذا الاستصحاب، أي الاستصحاب الذي هو قاعدة شرعية ثابتة بالروايات. فالمقصود من المشهور أكثر القائلين بحجية الاستصحاب من باب الروايات، وفي مقابل هذا المشهور ذكرت تفصيلات لسنا بصدد التعرض للأقوال والتفصيلات التي ذكرت بأسرها، إذ قد اتضح اندفاع جملة منها بالبداهة من غير بحث بعد التدقيق في الأدلة السابقة. لكن بقيت بعض التفصيلات حية إلى عصرنا أو ما يقاربه، وقد وقع الخلاف فيها بين أعاظم محققي الأصول، كالتفصيل بين موارد الشك في المقتضي والشك في الرافع الذي نسب القول به أول ما نسب إلى المحقق الخنساري في مشارق الشموس في شرحه على الدروس للشهيد، وشيد أركان هذا التفصيل الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه في الرسائل، وخالفه فيه تلميذه صاحب الكفاية، وانقسم المحققون بين الرأيين إلى يومنا هذا. فمن قائل بجريان الاستصحاب في خصوص موارد الشك في الرافع، وهي مقالة الشيخ والمحقق النائيني وصاحب منطقة الأصول وآخرون وآخرين. في المقابل من قال بعموم جريان الأصحاب للحالين أي موارد الشك في الرافع وموارد الشك في المقتضي وهم صاحب الكفاية وأتباعه ومنهم المحقق العراقي ومنهم السيد الخوئي ومنهم الشهيد الصابر جاي وآخر. ومن مفصل بينما ثبت فيه الحكم بدليل العقل فلا يجري فيه الاستصحاب إذا شك في بقائه. وإذا ثبت بدليل الناقل وشك في بقائه فإنه يجري الاستصحاب، وهو تفصيل آخر أيضا ذهب إليه الشيخ الأنصاري وخالفه أكثر المحققين في هذا المجال، فعمموا جريان الاستصحاب إذا تحقق الشك في البقاء للحالين. ومن مفصل بين جريان الاستصحاب ومن مفصل في جريان الاستصحاب بين الشبهتين الحكمية والموضوعية، وهو ما نسب إلى بعض الأساطين وذهب إليه مصرا عليه على مراحل السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، مر رأيه في مراحل في هذه المسألة من أوسع الدوائر إلى أضيقها، يعني كان يقول بعدم جريان الاستصحاب أصلا في الشبهات الحكمية، مش لا يجري في نفسه يعني لا يؤثر لأنه دائما معارض باستصحاب مقابل، إلى أن قال بدائرة ضيقة يأتي التعرض لها إن شاء الله لأن لا داعي للتطويل. هذا التفصيل ثالث أيضا، أيضا معظم المحققين لا يفصلون بين الشبهات الحكمية والموضوعية، لكن تفصيل حي موجود في عصرنا. والتفصيل الرابع الذي فيه كلام هو التفصيل بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية بالقول بالجريان في الأولى دون الثانية. هذه هي التفصيلات الأربعة التي تحتاج إلى بحث مبدئيا، ومن هنا فإننا نعقد لكل تفصيلين موقفا. الموقف الأول نعقده للحديث والبحث عن التفصيل بين موارد الشك في المقتضي وموارد الشك في الرافع، والبحث يقع فيه في جهتين، الجهة الأولى في بيان المراد من مورد الشك في المقتضي، إذ ما نسب إلى المحقق الخنساري نسبه الشيخ مستظهرا له من فرع ذكره في بحثه الفقهي في مشارق الشموم، لكن أحدا لم يشيد أركان هكذا تفصيل قبل الشيخ، فهو أساسه أبوه وأمه، فلا بد من معرفة المراد من هذا التفصيل، لا بد لنا من أن نعرف ذلك من الشيخ نفسه، إذ قد وقع إرباك ملفت للنظر في فهم وتفسير مراد الشيخ من موارد الشك في المقتضي، ما استوجب استشكال جملة من الأعاظم كصاحب العروة وغيره على الشيخ في مواطن من أن إجراءك الاستصحاب الفلاني في الموضع الفلاني وهو من موارد الشك في المقتضي يخالف مبناك في التفصيل وإصرارك على هذا المبنى، ما استوجب تصديا من آخرين للقول بأن هذا مبني على تفسير موارد الاقتضاء التي تحدث عنها الشيخ بغير مراده وظاهر كلامه، وأن الشيخ لا يريد من موارد الشك في الاقتضاء ما نسبتم إليه. من هنا احتجنا لعقد هذه الجهة لتنقيح وبيان المراد للشيخ من موارد الشك في الاقتضاء يرحمكم الله. جيد. وكلمات الشيخ فيها شيء من التطويل والإرباك كما هي العادة في الرسائل، يعني في الشق الأول مش الإرباك، هي العادة يعني التطويل. ومن هنا فقد تصدى المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف، وهو أفضل من فهم مراد ومغزى ومرمى كلام الشيخ، ومن هنا صار ما تبناه في هذا المجال هو المعتمد من قبل أعاظم المحققين الذين جاءوا بعده لحجته المقنعة فيما بين به كلام الشيخ. وقد تصدى السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف الذي وافق أستاذه النائيني في بيان مراد الشيخ إلى تفصيل وتشقيق ما أفاده الأستاذ النائيني في هذا المقال، ونحن نذكر هذا الباح كما ذكره. والسر في اختيار السيد الخوئي لبيان مطلب الشيخ النائيني، أي لبيان مطلب الشيخ الأنصاري في الأخير، هو تنظيمه وترتيبه وشفافيته في بيان محل البحث. ذلك أن بعض المحققين الآخرين تبنوا نفس الكلام لكنهم أوجزوه بشكل لا يمكن الاكتفاء به، كما هو الموجود في تقريرات الشهيد الصادق أعلى الله مقامه بقلم السيد الهاشمي، أو ما هو موجود في منطقة الأصول كذلك، إذ لم يعني نفسه، قال نبني على ما فسره النائين ولم يعني نفسه ببيان ما هو، فما ترونه بالمراجعة إلى الكتابين المذكورين. جيد. الشيخ النائيني باختصار أفاد أن مراد الشيخ من موارد الشك في المقتضي الشك في قابلية الشيء في نفسه للبقاء والاستمرار في عمود الزمان بما يقتضي الجري العملي على طبقه، إذ طارة يكون الشك من جهة شكنا في قابلية الشيء في نفسه للبقاء والاستمرار بعد الزمن الفلاني، لا من جهة أن الزمن قيد، بل من جهة كوني ظرفا أي نشك في البقاء والاستمرار بعد الساعة الكذائية للشك في نضوب مادته مثلا كزيت السراج، وأخرى نشك في بقاء الشيء من جهة الشك في رافعه ومانعه عن الاستمرار، بحيث لولا الشك من هذه الجهة لما شككنا في البقاء، لولا طرو الناقض لما شككنا في بقاء الطهارة، فإن الطهارة لها استعداد البقاء إلى أبد الآبدين ما لم يطرأ أحد نواقضها. الملكية إذا حصلت لها قابلية الاستمرار إلى أن يطرح ناقلها ورفعها. فيراد من موارد الشك في المقتضي الشك في اقتضاء الشيء للبقاء في عمود الزمان من جهة الشك في قابليته للبقاء، ومن موارد الشك في الرافع الشك في طرو الرافع بكل بساطة. هذه خلاصة ما أفاده الشيخ النائيني مع شيء من المقدمة والتفصيل. سيد الخوي جاء إلى هذا المطلب وذكره بشفافية ليبين من خلال بيانه الجميل مواطن الخلل في كلمات بعض الأعلام كصاحب العروة مثلا. فأفاد السيد الخوي وإن كثر الشقوق بلا داعي، لكن لتتميم الصورة أفاد بأن تعيين مراد الشيخ فيه احتمالات، يذكر ثلاث احتمالات ويدفعها فيتعين ما ذكرنا وهو الرابع. الأول أن يكون مراد الشيخ من المقتضي في كلماته المقتضي التكويني الذي يعبر عنه بالسبب، وهو أحد الأجزاء الثلاثة للعلة. ذلك أن العلة مركبة من هذه الأمور الثلاثة، فأفاد أنه قطعا ليس مراد الشيخ هذا المعنى. ليش ليس مراده هذا المعنى؟ والسبب ما منه الوجود هو المقتضي، الشرط والعدم وجود المانع من المساعدات بدونها لا يتحقق المقتضى، لكن ليس منها الوجود. يقول هذا يقال له مقتضي ويقال له السبب ويقال له ما منه الوجود، مو مشكلة. طبعا في العلل المادية ما منه الوجود، وإلا ما منه الوجود على وجه الحقيقة هو الوجود المطلق. جيد، يقول ليس مراده هذا المعنى، بدليل أنه لو كان يشتغل في الاستصحاب أن يكون ما منه الوجود محرزا ويكون الشك في البقاء من جهة غير جهة الشك فيما منه الوجود، وقد وجد نشك في بقاء الوجود المفروض، يقول لما جرت الاستصحابات العدمية عند الشيخ، لأنه في العدم العدم لا علة له ولا ميزة فيه ولا اقتضاء فيه، بل يعبر عن عدم المقتضي بمقتضي العدم، هذا من باب التجوز في التعبير، إلا الأعدام ما بدأ علة، مع أن الشيخ يجري الاستصحاب في العدميات كما لا يخفى. أيضا الشيخ يجري الاستصحاب في الأحكام الشرعية الكلية، والأحكام الشرعية الكلية ما فيها مقتضي بهذا المعنى، لأنها اعتبارات ناشئة من اعتبار الشارع، مقتضي مادي ما منه الوجود ما موجود قطع. جيد، وهذا لم يحتمله أحد أساسا يا أخوان، هذا المعنى فيما أعلم أنا لم يحتمله أحد، لكن ذكر. الاحتمال الثاني أن يكون مراد الشيخ من المقتضي الموضوع المصطلح عليه بالموضوع، حيث يعبر الفقهاء عن الموضوع بالمقتضي للحكم، وأن الحكم لا يوجد أي لا يصبح فعليا، لا يصبح الجعل مجعولا إلا إذا وجد مقتضيه أي موضوعه في الخارج، فيصبح الحكم فعليا في ذمة المكلف مجعولا فعليا. ويعبرون طبعا هم عن كل قيد اعتبر وجوده في الموضوع، القيد التقيد داخل والقيد خارج بالشرط، وأما في باب الوضعيات فيعبرون عنه بالسبب، فيقال العقد سبب لحصول الملكية. إسا التعبير تعبير يا إخوان، ما مهم ما في فرق بينهما، المهم كلما وجد الموضوع وجد الحكم، كلما وجد موضوع الملكية وجدت الملكية. إسا هون بيعبروا بالمقتضي وبالموضوع، وهناك يعبرون بالسبب. خير، فليكن اصطلاح خاص بهم، وإن كان لا فرق في الجوهر بينهما، وإن عبر عن هذا بالسبب وعبر عن ذاك بالموضوع أو المقتضي جيد. ويعبرون عما يكون عدمه دخيلا بالمانع، كما يقال بأن طروة الحيض مانع عن وجوب الصلاة، ماشي إلى آخره. وهذا المعنى أيضا لا يحتمل أن يكون هو مراد الشيخ، يعني المقتضي، يعني الموضوع، يعني شك في الموضوع. إذ لو كان هو المراد للشيخ رضوان الله تعالى عليه كان لابد من إنكار جريان الاستصحاب حيث لا يوجد هذا الموضوع، إذ لا يعود استصحابا، يصبح قياس. يعني إذا تغير الموضوع، إذا كان مراد الشيخ من المقتضي الموضوع فيشترط بقاء الموضوع، هذا واضح يا إخوان، وهو اللي بحثنا عنه في الركن الثالث من أركان الاستصحاب، بقاء الموضوع حتى يصدق النقض، مو هكذا؟ فإذا كان الشيخ يفصل بين المقتضي والرافع، يعني بين وجود الموضوع وعدم وجود الموضوع، فهو في الحقيقة تفصيل بين الاستصحاب وغير الاستصحاب، مش تفصيل في داخل الاستصحاب، لأنه إذا تغير الموضوع يكون قياسا وليس استصحابا كما لا يخفى، لأن القياس هو التعدية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، بينما الاستصحاب هو إبقاء الحكم على موضوعه تعبدا في الآن الثاني، أي في مورد شك في البقاء. وهذا أيضا أنا لا أعرف أحد احتمله يا أخوان، هذا المعنى الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون مراد الشيخ من المقتضي ملاكات الأحكام من المصالح والمفاسد، أي الملاك الذي لأجله انبعث المولى فأراد وعزم وجعل الفعل على ذمة المكلف، فيكون الشك في المقتضي موارد الشك في بقاء المصلحة للحكم إذا كان راجحا إما وجوبا أو استحبابا، وفي بقاء المفسدة إذا كان مرجوحا حرمة أو كراهة. ففي موارد الشك في بقاء الملاك يقال الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، بينما في موارد الشك من غير جهة الملاك يقال الشك في الرافع وليس الشك في المقتضي. وهذا المعنى يظهر من المحقق صاحب العروة أنه هو الذي فهمه من الشيخ، لتطبيقات فقهية ذكرها في العروة وفي حاشيته على المكاسب أشكل فيها على الشيخ بأنه لا يتناسب مع مبناه، ويظهر منه أن موردها مورد الشك في الملاك، والله العالم، وإن لم يصرح بذلك بشكل واضح. لكن هذا المعنى بعيد جدا، ذلك أن الشيخ يقول بجغيان الاستصحاب في الموضوعات الخارجية، ولا إشكال ولا ريب في أن الموضوعات ليس لها ملاك بهذا المعنى، لأن الموضوع دائر أمره بين الوجود والعدم، الأحكام التكليفية هي التي لها ملاكات بهذا المعنى من المصالح والمفاسد كما لا يخفى، أما موضوعات الأحكام التكليفية فلا إشكال ولا ريب في أنه ليس لها ملاكات بهذا المعنى، فينسد باب الاستصحاب في الموضوعات الخارجية لو قلنا بأن مراده من مقتضي أي الملاك الباعث على جعل الحكم. حينئذ هذا مضافا، وهذا الإشكال أشكله السيد خوي مبنائي، إلى أن هذا إنما يجري إذا قلنا بأن الملاكات لا بد وأن تكون في المتعلقات كما هو مشهور العدلية، وإلا فإننا لا نقول بذلك يقول السيد خوي. طبعا هذا المعنى نحن لم نوافق عليه وبحثناه في بحث المبالئ الأحكامية، وانتهينا إلى أن الصحيح ما ذهب إليه مشهور العدلية من أن ملاكات الأحكام الواقعية لا بد وأن تكون في متعلقاتها لا في نفس جعلها، كما لا يخفى. مو مهم على كل حال. ثم يفيد السيد الخوي الكلام التالي، يقول: ولعل السيد الطباطبائي، العبارة في مصباح الأصول صفحة 26 من الجزء الثالث، يقول: ولعل السيد الطباطبائي قدس سره حمل المقتضي على هذا المعنى، حيث رد استصحاب الملكية في المعاطات لأنه من موارد الشك في المقتضي لعدم العلم ببقاء الملاك. هكذا عبر في حاشيته على المكاسب في بحث المعاطات. وأفاد مستشكلا في كلام الشيخ إذ أفاد بأن الشيخ ينكر الاستصحاب في بقاء الخيار في خيار الغابن لكون الشك فيه شكا في المقتضي، بينما يقول بجريان الاستصحاب في المعاطات لكون الشك فيه شكا في الرافع. وفسر الكلام بأن ذاك يعلم فيه الملاك وهذا لا يعلم فيه الملاك، فأشكل السيد الخوي قال: من أين علم الشيخ لو كان مراد الشيخ الملاك بالملاك في الأول وعدمه في الثاني؟ وهل هذا إلا من قبيل علم الغيب؟ هو لا يريد أن يشكل على الشيخ، يريد أن يشكل على هذا الفهم لكلام الشيخ. ثم يقول السيد الخوي بأن الصحيح أن مراد الشيخ من إجراء الاستصحاب في المعاطات بعد رجوع أحد المتعاملين أن المورد من موارد الشك في الرافع، بمعنى أن ما حصل بالمعاطات قابل للاستمرار لولا طروء من خارجي يرفعه ورجوع أحد المتعاملين، باعتبار أننا نشك أن الملكية يرفعها رافع أو لا يرفعها رافع، متزلزلة يعني يرفعها رافع، هذا معنى الملكية المتزلزلة. ولا شو الفرق بين الملكية المتزلزلة؟ حقيقة الملكية المتزلزلة وغير المتزلزلة واحدة، غاية الأمر هذه قابلة للحل وتلك غير قابلة للحل، مو هذه كاملة وهذه ناقصة، مو مثل الملكية والحق. جيد. أيضا يقول: في مورد خيار الغابن يوجد شك في أصل قابلية خيار الغابن للبقاء في الزمن الثاني، لأنه بناء على الفورية حتى لو لم يطرأ ما يرفعه فبطرو الزمان الأول ثبت خيار الغابن، بطرو الزمان الثاني نشك في بقاء خيار الغابن في حد نفسه لأننا نشك في أن الشارع جعله بحيث يبقى، هو في نفسه نشك في قابليته للبقاء لأنه هل جعل في الزمن الأول أو جعل بحيث يستمر بعد الزمن الأول المعبر عنه بالفورية الزمن الأول من دون أن يطرأ ما يرفعه في حد نفسه. طبعا طبعا. ثم يفيد السيد الخوي أعوى الله مقامه الشريف عودا على بدء بأن الصحيح ما ذهب إليه الأستاذ النائيني. طبعا هو لا يقول الأستاذ النائيني، لكن هو كلام الشيخ النائيني، راجعوا أجود التقييرات وغيره. يفيد أن الصحيح أن المراد الشيخ من موارد شك في المقتضي ما له اقتضاء البقاء في نفسه، بحيث لولا طرو ما يمنعه أو يرفعه لبقي. وموارد الشك في الرافع إحراز أن الشيء في حد نفسه له قابلية الاستمرار ما لم يطئ طارئ يرفعه. هذا هو مراد الشيخ من التفصيل. جيد. ثم بعد ذلك فصل بعض التفصيل لابد من إتمامه يا أخوان، ما دام تعرضنا لكلامه إلى هنا، وإن كان الكلام كما رأيتم يعني فيه شيء من التوضيح والتطويل الزائد، لكنه لا يخلو من فائدة. إن شاء الله غدا نكمل كلامه وندخل إلى الجهة الثانية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.